احنا اخذنا جزء في اصحاح 14 في سفر اشعياء. اصحاح 14 بيتكلم عن عوده الله للعفو عن شعبه والانتقام من اعدائهم اللي هم بابل. وفي الاخر هيقول برضو نبوة عن اشور وعن فلسطين. بس هو بيتكلم عن بابل. الكلام عن رئيس بابل او ملك بابل في تطابق مع الكلام عن الشيطان، فكأنه يعني ربنا دخل في الفرصة دي يشرح لنا ايه الغلطة بتاعت الشيطان. والكلام عن سقطة الشيطان تبقوا فاكرين ان هو جه في اشعياء 14 وفي حزقيال 28. وبرضو النهاردة هقرا لكم حاجة من حزقيال 31 بيشرح كيف سقط الشيطان. سفر التكوين ما جابش سيرة عن الشيطان ولا الملائكة. يعني يقول لك في البدء خلق الله السماوات والأرض، ما قالناش كان فيه ايه قبل خلقة السماء والأرض. بعض الناس يعتبروا ان اليوم الاول لما ربنا خلق النور ليكن نور فكان نور يقصد به الملائكة، على اعتبار ان هم كائنات نورانية. وخصوصا ان ربنا لما اتكلم عن خلقة الشمس اتكلم في اليوم الرابع. اذا النور اللي بيتكلم عنه في اليوم الاول غير الشمس. ناس بيفسروها على ان النور ده هو الكتلة المتوهجة اللي ربنا خلق منها الكون، ممكن تمشي كده. وناس تانية تقول لا، ده مقصود بيها خلقة الملائكة. ويمكن يكون ربنا قاصد ما يذكرش بوضوح حاجة عن الملائكة والشيطان من أول سفر التكوين لألا الناس يظنون إن دي آلهة. فقال أنا هكلمكم عن الخليقة لتخصكم اللي هي السماء والأرض، والخليقة الطبيعية الجبال والمحيطات والبحار والحيوانات والطيور والزحافات وخلقة الإنسان. طب امتى خلقت الملائكة؟ طبعا بكل تأكيد خلق قبل الإنسان. امتى سقط الشيطان؟ برضو قبل ما الإنسان يتخلق، بدليل ان هو اللي جه حارب حواء وآدم عشان يوقعهم في الخطية. يبقى هو كان مخلوق قبله. طب ايه قصة سقوطه؟ ربنا ما جابش سيرة. جه بقى في أشعياء وقال لنا حكاية كيف سقط. هقرا لكم من أول آية 3. إحنا كنا شرحنا لغاية آية 19، فهنقرا بس كده بسرعة عشان إيه الموضوع يبقى حاضر في بالنا. بيقول ربنا ليهوذا وإسرائيل: ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. في اليوم ده يعني اللي ربنا يفتقد فيه شعبه يريحهم، انك تنطق بهذا الهجو. قلنا الهجو ده عبارة عن شعر في نوع من السخرية على ملك بابل. هنا هيبقى الكلام موجه فعلا لملك بابل ورمزا للشيطان. وتقول: كيف باد الظالم، ده الشيطان، بادت المغطرسة متكبرة اللي هي مملكة الشيطان. قد كسر الرب عصا الأشرار قضيب المتسلطين، الضارب الشعوب بسخط بغضب، يعني ضربة بلا فتور ما بيهمتش، ده الشيطان المتسلط بغضب على الأمم. بالاضطهاد بلا امساك، يعني ما بيسكتش. ساعة لما سقط بقى ايه؟ استراحت، اطمأنت، كل الارض هتفوا ترنما، حتى الثرو يفرح عليك. قلنا الثرو ده نوع من الاشجار اللي كان ملك بابل بيقطعها عشان يبني بيها بيوته او عشان يحرقها ويدمر وبس، فبيرمز للملوك والقادة العظماء اللي كان الملك بيدمرهم. وارز لبنان نفس الحكاية، بيفرحوا بقى يقولوا ايه؟ منذ اضطجعت لم يصعد علينا قاطع. من ساعة ما انت مت احنا عايشين في امان. الهاوية من اسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك. تخيل بقى الهوية تهتز، تقول حتى الشيطان وقع. منهضة لك الأخيلة، أخيلة يعني الأشباح أو أرواح الموتى، جميع عظماء الأرض. خلي بالك عظماء الأرض اللي هم بيتجبروا على الناس، يتسلطوا عليهم ويظلموهم، مكانهم في الهاوية. أقامت كل ملوك الأرض عن كراسيهم الهوية، قالت لهم قوموا قوموا شوفوا الرجل اللي جاي ده. كلهم يجيبون ويقولون لك أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا؟ ده أنت اللي كنت بتقبض على الناس تحطهم في الهوية، مش الناس الأشرار، الشيطان هو اللي بيقبض عليهم. طبعا الأبرار ملائكة يصطحبونهم إلى الفردوس، أما الأشرار تيجي الشياطين ساعة الموت يلفوا حواليه ويخدوه برعب ويرموه في الهاوية. فقالوا حتى أنت بقيت ضعيف زينا؟ أهبط إلى الهاوية فخرك، فخر بتاعك نزل، رنت أعوادك، الموسيقى الصاخبة بتاعتك، تحتك تفرش الرمة وغطاؤك الدود. وبعدين بقى هنا سؤال بنوع من الأنين، كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح؟ كان الشيطان ده ليه مكانة حلوة، كان اسمه زهرة بنت الصبح. كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم؟ غلطته بقى في آية 13، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، شوف الكبرياء بقى، أرفع كرسي فوق كواكب الله. كواكب الله هم الملائكة، يعني أنا عايز أبقى أعلى من كل الملائكة، وأجلس على جبل الاجتماع في أقصى الشمال. في بابل عندهم جبل عظيم في أقصى الشمال يسموه جبل الاجتماع، تجتمع عليه الملوك للتشاور في أمور الحرب وحاجة زي كده. فهنا جبل الاجتماع يرمز إلى الثالوث اللي موجود في أعالي السماوات، اجتماع بين الآب والابن والروح القدس. فالشيطان عايز يدخل في الجبل ده. أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، مزاجه يبقى زي ربنا. لاحظوا ان دي الخطية بتاعته، والخطية اللي كان عايز يوقع فيها مين؟ آدم وحواء، تصيراني كالله. ونفس الخطية اللي بيحارب بها الناس، جايز مش بطريقة صريحة، محدش النهاردة يقدر يقول أنا هبقى إله إلا ما يكون واحد مختل العقل يعني. لكن بيبقوا الناس يظنوا في أنفسهم أنهم آلهة، واحد مجرد مسك مركز محدش يملى عين، ويؤمر ويحكم وينهي ويقالط وينعزل عن الناس ويبقى أنصاف آلهة. فديش خطية الشيطان. شوف النتيجة إيه. لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجبن. نتيجة الكبرياء هي دي النتيجة الحتمية. الذين يرونك يتطلعون إليك، يتأملون فيك، يقولوا إيه؟ أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك؟ فعلا الشيطان بيعمل كده، زلزل الأرض، مش الزلزال الطبيعي يعني، لكن لما يعمل مشاكل تلاقي يعني يولع بلد بالمشاكل والخناقات والحروب والقتل على حاجة هايفة. فيزلزل الأرض ويزعزع الممالك. الذي جعل العالم كقفر سحر وهدم مدنه، الذي لم يطلق أسراه إلى بيوتهم، لما كان يقبض على حد ما كانش يطلعه إطلاق. كل ملوك الأرض بأجمعهم اتجعوا بالكرامة كل واحد في بيته، يعني حتى اللي انت قتلتهم جم قرايبهم الملوك دول وأخذوهم بكرامة وكفنوهم ودفنوهم في قبور. وأما أنت فقد طرحت من قبرك كغصن أشنع. غصن أشنع معناها حاجة مقرفة، حد شيء يقدر يمسكها، فترمى كيف الزبال. ده الملك العظيم اللي كان بيقتل الكل. كلمة غصن أشنع لأن كان فيه بعض النباتات السامة زمان ولغاية دلوقتي لما تقع منها أغصان الناس تخاف تمسكها وتنظف المكان، لأن اللي هيمسكها يده تتلوث يتسمم، فبقى غصن أشنع مكروه. كلباس القتلى المضروبين بالسيف، طبعا الهدوم بتاعت القتلى المضروبين بالسيف مليانة دم، مليانة حاجات ما تخليش الواحد يحتفظ بيها. الهابطين إلى حجارة الجبن كجثة مدوسة، الناس يدوسوا عليها. فإذا كان الملوك بيدفنوا بكرامة زي اللي بنوا لأنفسهم مقابر أو أهرامات، لكن أنت ما خدتش هذه الكرامة، حتى في موتك دسوك بالرجلين. هذا الكلام ينطبق فعلا على ملك بابل اللي هو كان بيتنبأ عنه أشعياء، لأنه اتقتل في ليلة ما قورش ملك فارس فتح بابل، ونتيجة الحرب والهزيمة ما لقوش حد يدفن الملك، الملك نفسه، فضاع في وسط الخراب اللي حل بالمدينة. وفي نفس الوقت هذا الكلام اللي حصل بالحرب مع ملك بابل ممكن يحصل أيضا مع ملوك ورؤساء يضطهدون الكنيسة، وفي نفس الوقت برضه تحصل مع الشيطان في آخر الأيام بالصورة الرمزية. طبعا الشيطان ما عندوش جسد ودم ويتقتل ويداس جثته، ما عندوش جثة، الشيطان كائن روحاني ما عندوش جسد. نفس الكلام اللي قاله أشعياء في إصحاح 14 هنقراه في حزقيال 28. الأولاني كان بيسميه رئيس بابل، هنا هيسميه رئيس سور. سور دي اللي هي في لبنان، لما المسيح قال ويل لك يا سور يا صيدا، سور وصيدا. ربنا بيقول لحزقيال يا ابن آدم قل رئيس سور هكذا قال السيد الرب، من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله، وإن جعلت قلبك قلب الآلهة، تتكبر على الفاضي، فأنت أحكم من دنيان، وأنت أحكم سر ما لا يخفى عليه، وبحكمتك وبفهمك حصلت لنفسك فوز، وحصلت الذهب والفضة في خزائنك. أنت اللي عملت كده بكثرة حكمتك في تجارتك، كسرت ثروتك فارتفع قلبك بسبب غناك. فلذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك جعلت قلبك كقلب الآلهة كبرياء، لذلك أنا أجلب عليك غرباء، أجيبهم من حتة بعيد، عتاة الأمم. عتاة يعني إيه؟ ناس أقوياء وظالمين، فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك ويدنسون جمالك، ينزلونك إلى الحفرة. حفرة هنا يقصد بها الهاوية، فتموت موت القتلى في قلب البحار. هل تقول قولا أمام قاتلك: أنا إله وأنت إنسان لا إله في يد طاعنك اللي بيقتلك دوت؟ هيفهم إنك أنت ما انتاش قوي قوي، عامل زي في سفر القضاء لما واحد من رجال الله مسك الصنم وحطمه، وجم أهل المدينة قالوا: إزاي تحطم الإله بتاعنا؟ وقف قال لهم: لو كان هو إله فليقاتل عن نفسه. هربان. موت الغلف تموت بيد الغرباء، لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم ارفع مرتاه. مرتاه هي ايه؟ أنين، رثاء. لما يكون حد بيموت ونعمل حفل رثاء ونقعد كل واحد يقول ده كان رجل كويس، ده كان مش عارف ايه، ارفع مرتاه على ملك سور وقل له: هكذا قال السيد الرب. كلام هنا بقى هيكون عن الشيطان. شوف ربنا بيوصفه ازاي: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال. فصار تخيل الشيطان ده ما كانش سقط كبرياء، كان زمانه ده زي الملك ميخائيل، شفيع وينصر ويسند، وكانش فيه حرب روحية ولا في شر ولا أذية. كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارته، عقيق أحمر وياقوت أصفر، وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشك وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب، أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص. صيغة يعني جاي من كلمة السائر، وترصعها يوم خلقت. أنت الكروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اسم. يوم ما وجد فيك الاسم ضاعت كل الامتيازات دي. بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلما، فأخطأت فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار. قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك، لأجل بهائك سأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك. قد نجست مقادسك بكثرة أثامك بظلم تجارتك. طبعا تجارة الشيطان هي انه يوقع الناس في الغلط، يعرض عليهم بضايعه. بضائع الشيطان هي الغضب والإهانة والزنا والطمع والجشع والسرقة، يعرض على الناس البضاعة يتاج والناس تشتري منه بسعر غالي، هي بضاعة مضروبة غلط بضيع الناس. تخيل ان واحد بيشتري اكل بمبالغ غالية جدا واحد عمل إعلان عن إن هو المحل بتاعه في أحسن أنواع الأكل، فالواحد جري وراه ودفع مبالغ ضخمة عشان يشتري الأكل ده، وطلع إن في سم مات هو ومراته وعياله، دفع فلوس كتيرة حاجة مسممة، هذا الشيطان بيعمل كده. فأخرج نارا من وسطك فتأكلك، النار طلع من جوا تأكله، معناها شرك هو اللي بيوقعك، يعني ربنا مش هينتقم منك، ده انت من جواك طلع الشر وطلع الهزيمة بتاعك. وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك، فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب، وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد. ده الكلام ده بحسقيال كان 28. يجي بقى يقول كلام تاني في حسقيال 31 عن الشيطان، بس المرة دي قال لفرعون، مرة ملك بابل، مرة رئيس أسور، والمرة دي يعني لفرعون ملك مصر. يا ابن آدم، كل فرعون ملك مصر وجمهوره، من أشبهت في عظمتك؟ أنت زي مين يعني في العظمة؟ هو ذا أعلى الأرض في لبنان، جميل الأغصان وأغبى الظل. أغبى مش بمعنى الغباء، لكن بمعنى الكثافة، إن الظل بتاعه كثيف جدا، كتر الشجر وكتر الورق بتاع الشجر المنبت المورق، فاللي يمشي تحت الشجرة دي ظلها جامد. وقامته طويلة، وكان فرعه بين الغيوم، يعني شجرة ممتدة لغاية السحاب. وقد عظمته المياه، ورفعه الغمر، أنهار جرت من حول مغرسه، وأرسلت جداولها إلى كل أشجار الحق. طبعا صورة رمزية بتبين قد إيه الشيطان ده كان عنده إمكانيات ربنا مدهاله، فوق كل الملائكة، فوق كل الخليقة. شيء عجيب اللي ياخد أكتر يضيع نفسه كده. فلذلك ارتفعت قامته على جميع أشجار الحق، وكثرت أغصانه، وطالت فروعه لكثرة المياه إذ نبت، وعششت في أغصانه كل طيور السماء، وتحت فروعه ولدت كل حيوان البر، وسكن تحت ظله كل الأمم العظيمة. فكان جميلا في عظمته وفي طول قضبانه، الفروع بتاعته، لأن أصله كان على مياه كثيرة. لاحظوا الوصف هنا مع فرعون، لأن عندنا نهر النيل، فبيقول له يعني أنت الخير بتاعك كتير، بس الكلام ينطبق على الشيطان. بس حتى في الآية رقم 8 تبين أنه يقصد الشيطان، يقول الأرض في جنة الله لم يفقه، كانش أعزل أحسن منه، يعني جميع رؤساء الملائكة ما كانتش أكتر من الشيطان. لم يشبه أغصانه الثرو، لم يشبه أغصانه، والدلب لم يكن مثل فروعه، أنواع من الشجر، كل الأشجار في جنة الله لم تشبهه في حسنه. خيالوا جمال الشيطان قبل ما يسقط. جعلته جميلا بكثرة قضبانه، حتى حسدته كل أشجار عدن التي في جنة الله. لذلك هكذا قال السيد الرب، من أجل أنك ارتفعت قامتك، وقد جعل فرعه بين الغيوم، وارتفع قلبه بعلوه، ارتفع قلبه اتكبر، أسلمته إلى يد قوى الأمم، فيفعل به فعلا لشره طردته، ويستأصله الغرباء عتاة الأمم، ويتركونه، فتتساقط قضبانه على الجبال وفي جميع الأودية، وتنكسر قضبانه عند كل أنهار الأرض، وينزل عن ظله كل شعوب الأرض ويتركونه. على هشيمه، الهشيم هو إيه؟ البواقي، يعني كأنه اتحرق وده حبة رماد. على هشيمه تستقر جميع طيور السماء، وجميع حيوان البر تكون على قضبانه، معناها وقعت على الارض والحيوانات بتجري عليها. لكي لا ترتفع شجره ما وهي على المياه لقامتها، ولا تجعل فرعها بين الغيوم، ولا تقوم بلطاتها في ارتفاعها كل شربة ماء، لأنها قد أسلمت جميعا إلى الموت إلى الأرض السفلى، فوسط بني آدم مع الهابطين في الجب، الجب اللي هو الهاوية الجحيم. هكذا قال السيد الرب في يوم نزوله إلى الهاوية: أقمت نوحا، يعني عمل جنازة زعلان عليه، كسرت عليه الغمر ومنعت أنهاره وفنيت المياه الكثيرة، وأحزنت لبنان عليه، كل أشجار الحقل ذبلت عليه. ربنا زعل على الشطار. من صوت سقوطه أرجفت الأمم خافت عند إنزالي إياه إلى الهاوية مع الهابطين في الجب، فتتعزف الأرض السفلى كل أشجار عدن، مختار لبنان وخياره كل شريبة ماء، اللي هي كل الأشجار يعني. هم أيضا نزلوا إلى الهاوية معه إلى القتلى بالسيف وزرعه الساكنون تحت ظله في وسط الأمم. آخر آية: من أشبهت في المجد والعظمة؟ أنت كنت زي مين؟ هكذا بين أشجار عدن ستحضر مع أشجار عدن إلى الأرض السفلى، وتتجع بين الغلف مع المقتولين بالسيف. هذا فرعون وكل جمهوره، يقول السيد الرب. يبقى احنا عندنا ثلاث اماكن في العهد القديم بيتكلموا عن سقوط الشيطان: اشعياء 14، حزقيال 28، وحزقيال 31. وهناك إشارة أيضا في رسالة يهوذا، يقول: الملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم. طبعا كانوا المفروض يحفظوها بالاتضاع، دي معناها لما حضرتك أو حضرتك يعني ربنا يدينا مكان فيه نوع من القيادة والرياسة، سواء في البيت، في الكنيسة، في الشغل، في المجتمع اللي احنا فيه، يجب أن نحفظ رياستنا بالإيه؟ بالاتضاع. الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. أكثر حاجة تهين الإنسان وتحطمه الكبرياء. شوف السفر الأمثال يقول إيه: تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة. والآية اللي انتوا حافظينها: قبل الكسر الكبرياء، قبل السقوط تشابه الروح. يا مناس قلت حتى على ربنا، نقول مثلا في صيام كبير، لا أنا هقعد أصوم 55 يوم، طب ما بقيت الناس بتصوم، لا لا لا. طب في قداس، يقول لك أنا هاجي كده زي الستات العواجيز من أول القداس شوية كده واكل. ليه القلاط على ربنا يعني؟ ليه ما جريش كده ودور على المسيح؟ قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشابه الروح. عشان كده الناس الأشرار دول لما بيتكبروا ويقعوا، بصوا الآية جات عنهم في سفر الحكمة، هيقولوا إيه: فماذا نفعتنا الكبرياء، وماذا أفادنا افتخارنا بالأموال. ويقول يشوع بن صراخ: الكبرياء ممقوطة، ممقوطة عند الرب والناس، وشأنها ارتكاب الإثم أمام الفريقين، يعني أمام الرب والناس، يعني اللي يقع في الكبرياء يقع في الخطأ. ويقول أيضا: إذ يرجع قلبه عن صانعه فالكبرياء أول الخطأ، ومن رسخت فيه فاض أرجاسا. لما الكبرياء تتمكن من إنسان يفيض بالخطايا. نفس الخبرة دي قالها نبوخذ نصر الملك لما تكبر وربنا عاقبه بأن هو بقى زي الحيوان يعيش في البرية ويتبل بالندى ويأكل الأعشاب. والوصف ده بيوصف مرض نفس ومرض عقل، أن الإنسان فيه بعد عنكم يصاب بمرض في العقل فيسلك مثل الحيوانات، ممكن يصدر أصوات غريبة زي الحيوانات، شعره يطول وظهره تطول وينعزل عن الناس يبقى مجنون. الحقيقة احنا بنشوف مناظر زي كده في الشوارع، لكن كمان الصورة اللي كانت عندنا نبوخذ كانت صعبة. في الآخر رجع وربنا رفع عنه في العقوبة دي، فقال إيه؟ فالآن أنا نبوخذ نصر وسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن إيه؟ يذله. فمن الأحسن من الأول واحد متكبر ما عم لاحظة. خلي بالكم الكبرياء بالذات خطية مش صريحة، كل واحد هو قاعد يقول أشكرك يا رب إن أنا مش متكبر، لأنه محدش بيبقى متكبر وعارف إنه متكبر. فيجب إن إحنا نفحص أنفسنا بتدقيق لألا يكون في نوع من الكبرياء تسلل إلينا. والآية بتاعت سفر القضاة اللي قلتها لكم المرة اللي فاتت، أدني باظك، قال إيه؟ قال 70 ملكا مقطوع أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جزاني الله. وفي أرمية برضه يقول كده، اهتفوا عليها حواليها قد أعطت يدها سقطت أسسها نقضت أسوارها لأنها نقمة الرب هي فأنقموا منها كما فعلت افعلوا بها. وفي عبيديا يقول كما فعلت يفعل بك عملك ويرتد على رأسك. ومعلمنا بولس الرسول يقول الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، وربنا يسوع المسيح قال كده بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزال لكم أيها السامعون. المبادئ دي ربنا حاططها عشان الناس ما تظلمش بعضيها. عشان كده في أشعياء يقول ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، يعني أنت بتخرب ليه؟ ما حدش قرب لك. وأيها الناهب ولم ينهبوك، تنهب ليه؟ حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبونك. دايما الجزاء من جنس العمل. بعد ما ربنا بقى اتكلم عن الشيطان وسقطته في الآية 20 قال لا تتحد بهم في القبر لأنك أخربت أرضك قتلت شعبك لا يسمى إلى الأبد نسل فاعلي الشر. أخربت أرضك دي حاجة عجيبة جدا، لأن في ملك يعمر بلده ويخرب بلد الأعداء، لكن لما يكون واحد أحمق لدرجة أنه هو يخرب بلده ويضرب ناسه بيبقى إيه ده؟ فقال له أنت أخرجت أرضك وقتلت شعبك. الشيء المدير تعمله مع الأعداء بتعمله مع شعبك. طبعا دي في الحتة الروحية ترمز للإنسان الذي يسلك بجهالة خرب نفسه، يضيع وقته ويضيع جهده ويضيع فلوسه ويضيع صحته ويضيع مستقبله ويبقى إنسان مهلهل كده، ملوش مستقبل، ملوش وضع، ملوش شخصية، ملوش كيان في وسط زملاته، بيع نفسه. فقال له أنت أخربت أرضك وقتلت شعبك. كلمة لا يسمى إلى الأبد نسل فاعل الشر معناها هينقطع نسله، ما يبقاش ليك ذرية. زي ما جه في أيوب يقول لا نسل ولا عقب له بين شعبه ولا شارد في محاله. عقوبة للإنسان الخاطئ لأن ربنا ما يخلوش نسل. ويقول في المزمور تبيد ثمرهم من الأرض وذريتهم من بين بني آدم. ويقول أيضا لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون، أما نسل الأشرار فإيه؟ فينقطع. وبرضه يقول في المزمور 109 لتنقرض ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمهم. النبوة دي كمان اتقالت عن يهوذا اللي خان المسيح، ملوش نسل. لكن أبائنا الرسل اللي هم عاشوا بالنطاوة بقى ليهم نسل، اللي هي الكنيسة. مش لازم واحد يتجوز يخلف عشان يبقى النسل، ممكن واحد من غير زواج يبقى له أبناء كثيرين ونسله لا ينقطع. احنا غدا النهارده بنقول احنا أولاد ماري مرقس، احنا أولاد أثناسيوس الرسول، ده نسل لا ينقطع. لكن الأشرار نسلهم ينقطع. هيئوا لبنيه قتلا بإثم أبائهم فلا يقوموا ولا يرث الأرض ولا يملأ وجه العالم مدنا. ملك فارس لما جه هجم على بابل مش بس موت الملك، موت ولاده. قال أصل الولاد دول سمناهم هيعملوا ثورة ويقتلوا ملك فارس ويرجع مملكة أبوهم اللي مات. فقال احنا نخلص منهم خالص. كلمة ولا يملأ وجه العالم مدنا، لأن البابليين كانوا بيشتهروا بالبناء، فاكرين برج بابل؟ فأي حتة يروحها المفروض هيبني مدينة. فقال لا، دول خلاص الشر اللي فيهم يخليهم ما يعرفوش يعملوا حاجة. طب ايه ذنب الأبناء؟ ليه قتلا بإثم أبائهم؟ ايه ذنب الأبناء؟ ذنب الأبناء حاجة واحدة بس، إنهم سلكوا بنفس مسلك أبائهم. عشان كده ربنا يقول لأني أنا رب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع. بس من مين؟ من مبغضية. يعني لو جه الأبناء يتقوا الله ويعيشوا صح، الله يحفظهم مش يعاقبهم بذنب الأباء. لكن لما يكون الأبناء شاربين من أبائهم نفس الشرور، نفس الكبرياء، نفس الظلم، ونفس القساوة والتجبر، وما الله يعاقب داودة؟ زي ما المسيح قال لبني إسرائيل لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمزبح. طب هما مالهم بدم هابيل؟ يقول لأن أنتم بتعملوا نفس الأعمال. أباؤكم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون قبورهم فتشهدون بذلك أنكم أبناء قتلة الأنبياء. نشين في نفس الخطة نفس السكة. يقول فأقوم عليهم يقول رب الجنود وأقطع من بابل إثما وبقية ونسلا وذرية يقول الرب. الناس الأبرار من مصلحتنا أن يكون لهم ذكر، زي الآية تقول ذكر الصديق للبركة. لكن الأشرار، اسم الأشرار إيه؟ ينفر. عشان كده الكنيسة تقعد تقول لنا سير القديسين، لأن الذكر بتاعهم يدينا بركة، يدينا مشورة، ويدينا نموذج نمشي عليه. لكن الأشرار الله يقطع ذكرهم علشان الناس متتعلمش منهم، أو على الأقل عشان الناس تبص للنهاية المخربة بتاعتهم فيختشوا يقول لك ما نعملش زيهم نحصل ليه زيهم. فأرميه يقول كده فقل أنت يا رب قد تكلمت على هذا الموضع لتقرضه، تقرضه يعني تدمره حتى لا يكون فيه ساكن من الناس إلى البهائم بل يكون خربا أبديا. طبعا شيء مؤسف أن ربنا يتكلم بالشر على مكان أو على شخص نتيجة استمراره في الشر. يقول أقوم عليها، ربنا يقوم وأقطع من باب الإثم وبطية ونسلا وزرية، زي ما قالها أنا زجالب شرا على بيت أربعام وأقطع لأربعام كل بائل بحائط. كل بائل بحائط كناية عن الكلب، يعني حتى الكلب اللي بيحرس البيت ضيعه محجوزا ومطلقا، واحد محجوز واحد مطلق كل ده يضيع. وأنزع آخر بيت أربعام كما ينزع البعر حتى يفنى. ويقول فأيوب لا نسل ولا عقب له بين شعبه ولا شارد في محاله. صعب ان الواحد يوصل للمرحلة ربنا يقول عليه الكلام الصعب. واجعلها مراسا للقنفص واجام مياه واكنسها بمكنسة الهلاك. تخيل كلام الصعب، قنفص ده حيوان بري يعيش في الصحراء، هنا ما يجعلها مراسا للقنفذ معناها بقت حاجة خراب وحيوانات البرية بتسكنها. وأكنسها بمكنسة الهلاك يعني ما يسيبش فيها حاجة، زي ما قال برد في أشعياء يرسها القوق والقنفذ والكركي والغراب يسكنان فيها ويمد عليها خيط الخراب ومطمار الخلاء. حكم ربنا لما يكون صعب محدش يستحمل. سفونيا يقول كده برضه فتربط في وسطها القطعان كل طوائف الحيوان، القوق أيضا عارفين أم وين القوق ده هو، والقنفز يأويان إلى تيجان عمدها، يعني العواميد بتاعت القصور فيها تيجان يعني يعشش فيها مثلا عصافير حمام، أو حتى لما يجي عصافير تعشش فيها يجب الخدمين ينظف. دلوقتي بقى مين اللي بيعشش؟ القوق والقنفص. صوت ينعك في القوى خراب على الأعتاب لأنه قد تعرى أرضيها. قد حلف رب الجنود قائلا إنه كما قصدت يصير وكما نويت يسر. اللي عايزه ربنا هيعمله. يقول سفر العدد ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ هيعمل إيه ربنا؟ قال أن أحطم أشور في أرضي وأدوس على جبالي فيزول عنهم نيره ويزول عن كتفيهم حمله. هنا بعد بيتكلم عن بابل بيتكلم في الآية دي عن أشور، زي ما قال في أشعياء يكون في ذلك اليوم أن حمله يزول عن كتفك وينير عن عنقك ويتلف النير بسبب السمام. هذا هو القضاء المقضي به على كل الأرض، وهذه هي اليد الممدودة على كل الأمم. يبقى ربنا لما بيحكم هينفذ المقضي به على كل الأرض، يقصد بها الأرض المملوكة لملك بابل ملك أشور. فإن رب الجنود قد قضى فمن يبطل، ويده هي الممدودة فمن يردها. مين يقدر يعاكس ربنا؟ بص يقول هنا ايه في اخبار ايام تاني، بيقول له يا رب اله ابانا اما انت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك العالم وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ليس من يقف معك معناها ليس من يقف ضدك، حدش يقدر عليك. ويقول أيوب إذا خطف فمن يرده ومن يقول له ماذا تفعل؟ الإله القوي اللي يقدر يعمل اللي في باله. المزمور يقول أما مؤامرة الرب يعني مشورة الرب فإلى الأبد تثبت، أفكار قلبه إلى دور فدور. يعني دور فدور معناها موجودة ما تتغيرش ما تتزعزعش ما تهزمش. لما تلاقي الأشرار بينمو بينتشروا بتاع، افتكر ان ليهم يوم لازم ربنا هينتقم، لان هو وعد ووعد صادق وامين ان ابواب الجحيم ايه لن تقوى عليه. فايوب برضو يقول اما هو فرحه فمن يرده ونفسه تشتهي فيفعل. ويقول سفر الامثال في قلب الانسان افكار كثيره لكن مشوره الرب هي ايه تسمع، حد شيء يقدر يغير مشورة ربنا. ويقول أيضا ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب، يعني ضد ربنا، لو اجتمعوا بالحكمة تبطل، لو بالذكاء مش هينفع مع ربنا، لو بالمشورة ربنا يقول لهم خذوا أقصى ما تقدروا تعملوه في الآخر يبطل كل اللي عمله. يقول ربنا أيضا من اليوم أنا هو ولا منقذ من يدي أفعل ومن يرد. عشان كده نبوخذ نصر لما كان بيجدف على الله وبيفتخر والكلمة بعد في فم الملك وقع صوت من السماء قائلا لك يقولون يا نبوخذ نصر أن الملك قد زال عنك. في لحظة بيكون الملك في قمة مجده يجي صوت من السماء زال عنك المجد. ويقول كده وهي يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. آخر حاجة بقى من آية 28 يقول في سنة وفاة الملك أحاز كان هذا الوحي. أحاز ده زي في الآية اللي جت في سفر ملوك الثاني لما مات ملك حزقية ابنه عوضا عنه قال له ايه بقى ربنا لا تفرحي يا جميع فلسطين. لما مات الملك قال له خلصنا من واحد كان شديد وقوي قاسي مش قادرين عليه، ما تفرحيش يا فلسطين لان القضيب الضاربك انكسر، فانه من اصل الحية يخرج افعوان وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا. يقول لك ما تفرحش للي مشي وما تفرحش اللي جاي، ما تعرفش ما ده جاي جايز يكون ده اصعب من ده، فلو ما تفرحوش ان القريب القضيب اللي كان بيضربك انكسر لان جاي من نسله واحد اصعب منه اللي هو حزقيه. وفي ناس تانيين يفسروها على ان القضيب اللي ضارب هو ملك اشور لان جه من نسله ابن اصعب منه اتعب الناس. عشان كده يقول في ايام التاني وخرج وحارب الفلسطينيين وهدم سور جت وسور يبنى وسور اشدود وبنى مدن في ارض اشدود الفلسطينيين. بعد ما فرحت ان الملك مات جه اللي اصعب منه ابنه. وعشان كده في ايوب يقول ان هتاف الاشرار من قريب وفرح الفاجر الى لحظه. هما فرحانين ان الملك مات، ده فرح الى لحظة لان هيجي اصعب منه. حتة وثمرتها تكون ثعبانا مسما طيارا. في ثعبان تلاقيه مش بيطير باجنحة يعني، لكن ينط كده في الهواء ويهجم على الواحد يعضه. فشبه هنا الملك الجديد بانه زي الثعبان المسم، مسمى ديان بالسم مطير. هو ضرب الفلسطينيين الى غزة وتخمهم من برج النواطير الى المدينة المحصنة، عمال يطير من بلد لبلد يهزمهم. وبعدين يقول وترعى ابقار المساكين ويربض البائسون بالامان واميت اصلك بالجوع فيقتل بقيتك. الناس المساكين اللي كنت انت بتحطمهم هيبتدوا يرعوا الغنم بتاعهم ويربضوها بأمان لأنك أنت اللي كنت بتهدد سلامهم انتهيت. يقول ولول أيها البال اصرخي أيتها المدينة، قد ذاب جميعك يا فلسطين، لأنه من الشمال يأتي دخان وليس شاذف جيوشه. جايين من الشمال جيوش زي الدخان، وليس شاذف جيوش يعني معناها كل الرجال بتوع أقوياء وعظماء جيش. فبماذا يجاب رسل الأمم لما يجوا بقى نقول لهم إيه؟ نقول لهم إن الرب أسس صهيون وبها يحتمي بائس شعبه. رسل الأمم دول يقصد بيهم ناس جايين يتجسسوا أو ناس جايين يطمنوا أو ناس جايين يشمتوا. هنقول لهم إيه؟ نقول لهم ما تخافوش، إن الرب أسس صهيون الكنيسة وبها يحتمي بائس الشعب، أساساته في الجبال المقدسة، ولصهيون يقال هذا الإنسان وهذا الإنسان ولد فيها لنبوة عن المسيح الولد وهو العلي ثبته. يقول إذا بنى الرب صهيون يرى بمجده. كنيسة هي صهيون، الرب أسس كنيسة بها يحتمي بائس شعبه، يعني ناس الغلابة يجي يحتموا في حضن المسيح زي ما قال آخر آية في سفونيا، وأبقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب. يا بخت الناس اللي يعيشوا غلابة ويحتموا في ربنا أكثر من المتكبرين اللي يضيعوا نفسهم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.